إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق بيانا وأحسنه إيجازا واختصارا، فقد أعطاه الله جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فكلمات يقولها وجمل ينطق بها تحت من المعاني والفوائد ما الله به عليم، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. ما أعظم نصحه لأمته، ما أعظم حرصه على هدايتهم. لقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، لا خير يعلمه لنا إلا بينه لنا ودلنا عليه وحثنا عليه، ولا شر يعلمه إلا بينه لنا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. وصدق الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها المسلم، روى جبير بن مطعم رضي الله عنه، روى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيف من منى فقال: نظر الله امرأة سمع مقالتنا فوعاها فبلغها إلى من سوى بلغها، فرب مبلغ أو عامل سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال: ثلاث لا يغل عنه عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص الدين لله، ومناصحة ولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. أيها المسلم، لنقف قليلا مع هذا الحديث. هذه الجملة العظيمة التي هي ترغيب في العلم وحث على العلم، وطالب العلم الذي وفقه الله وبصره في أمر دينه فعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام واستبان له الأمر أن يقابل نعمة الله عليه بأن وفقه وهداه وعلمه ما خفي على غيره، أن يقابل هذه النعمة بشكر الله عليها، ومن شكر الله أن يبلغ ما علم إلى من لم يعلم، فيدعو إلى الله ويبلغ شرع الله لمن هو جاهل به حتى يقيم حجة الله على عباده. فدعا له بالنظارة دعانه بالخير ونور القلب وسلام نور القلب وضيائه. عندما يسمع الحق يسمع كلمة الحق ثم يبلغها لمن لم يسمعها، وربما يكون السامع لها أوعى لها من مبلغها، وربما يحمل ثقه يحمله غير فقيه له، لكن يحمله لمن هو أفقه منه فيستفيد علما وخيرا. وهكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بلغونا شرع الله، بلغونا كتاب الله كما سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم، بلغونا سنة رسول الله القولية والفعلية، حتى كأن المسلم يشاهد رسول الله ويصلي ويشاهده ويحج ويعلم أحواله كلها من دقة نقلهم وحسن بيانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نقلوا العلم فتلقاه غيرهم من أناس فضل الله عليهم بالفقه في دين الله، فاستنبطوا الأحكام الشرعية وقرروا القواعد وتركوا وبينوا الحق ووضعوا أوضحوا ذلك للأمة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. هذه الجمل الثلاثة التي لا يغل عليها قلب امرئ مسلم، بل المسلم ملتزم بها لا يغل قلبه عليها، فليس في قلبه حقد ولا مرض ولا نفاق، ولكن في قلبه الإخلاص والنصح للأمة والقيام بالواجب. فالقلب خال من الغل على هذه الخصال الثلاث، بل هو ملتزم بها علما وعملا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الخصال الثلاث هي أصل الدين وقواعده، جامعة بين حقوق الخالق وحقوق الخلق. ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الخصال الثلاثة: ما أتي الناس من نقص في دينهم أو دنياهم إلا بإخلال بشيء من هذه الخصال الثلاثة. فأولها الإخلاص لله. المؤمن لا يغل قلبه على رياء وسمعة، وإنما في قلبه الإخلاص لله في أقواله وأعماله، لأنه على حق أن الإخلاص لله هو الواجب على المسلم، وأن الله لا يقبل عمل العامل إلا إذا كان عمله خالصا لوجه الله، يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة، موافق لما دل عليه كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المسلم مخلص في إسلامه لله ظاهرا وباطنا، ليس كالمنافق الذي تظاهر بالإسلام وفي قلبه واعتقاده مضاد لذلك. لا، المسلم مخلص لله في إسلامه قولا وعملا ظاهرا وباطنا. المسلم مخلص لله في إسلامه كتبه على منهج قويم مستقيم على الطاعة، لا ترى عنده انحراف ولا بعد عن الهدى، بل هو على خط مستقيم وطريق واضح مبين. مخلصا لله في صلاته فلا رياء ولا سمعة، مخلصا لله في صدقاته، مخلصا لله في صومه وحجه، مخلصا لله في أقواله وفي دعوته الى الخير وفيما يقوم به من مهمات يحدوه الاخلاص لله لعلمه ان الله لا يقبل عملا اشرك مع الله في غيره. يقول الله جل وعلا: انا امن الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي لفظ: وانا منه بريء. فالمسلم ملزم لازم للاخلاص. وما سبق السابقون وما فاز الفائزون الا بالاخلاص لله. فللعمل الخالص اثر في سنارة القلب واثر في الثبات على الحق والاستقامة عليه. اما المراهون فان اعمالهم تخونهم لانهم لا يريدون بها الا رياء وسمعة. ان امر بخير فهو يريد مكانة بين الناس. ان دعا ان كتب مقالا ان قال قولا فانما هو رياء وسمعة لا يتقي الله ولا يرجو ما عند الله. من كان يرجو ما يرجو ما عند الله. لما قلي على امير المؤمنين معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه حديث ابي هريرة: في الثلاثة الذين تسحر بهم النار قبل غيرهم: المجاهد الذي قال الله في حلقه الله له المجاهد الذي سأله الله فقال مات وقال مات وقال قاتلت في سبيلك حتى قتلت. يقول الله له: انما قاتلت ليقال فلان شجاع فقد قيل فأمر به فسعد على وجه النار. والعالم الذي تعلم العلم وقرأ القرآن يسأله الله فيقول: قرأت علمت العلم وقرأت بك القرآن. فيقول الله له: إنما فعلت ليقال قارئ فقد قيل وأمر به فسحب إلى النار. والمتصدق الذي تصدق لما سأله الله قال: ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. فقال: انما فعلت ذلك ليقال منفق ومتصدق فقد قيل فامر به فسحب الى النار. فقال امير المؤمنين معاويه رضي الله عنه: صدق الله. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالاخلاص لله في الاقوال والاعمال سبب للخير وقبول الناس لذلك. انما يؤتى الانسان من قبل نفسه بالله في اعماله ومن صلاة او صدقة او دعوة للخير. إن إذا كان خلق ذلك محبة الرياء والبروز والظهور من غير مراقبة لله ولا قصد التقرب إلى الله فتلك المصيبة العظيمة التي كان سلفنا الصالح يخافون على أنفسهم من أن يقعوا في هذا البلاء العظيم. فإن الشيطان عدو لابن آدم يحسن له الرياء ويزينه الظهور والبروز لعجل الرياء والسمعة. وهناك تحبط الأعمال والعياذ بالله. والخصلة الثانية مناصحة ولي الأمر. إن ولي أمر الأمة وكل وال على عمل من أعمال الأمة فإن مناصحته واجبة. والمناصحة حقيقتها تبيين الحق وبين تبيين الحق والتحذير من الباطل. نصيحة يمليها قلب شفيق رحيم وحب للخير قاصدا له لا يريد بنصحه اي امر ومطمع من مطامع الدنيا وانما يريد بنصيحته المصلحة العامة للافراد والجماعة. فينصح كل مسؤول رأى خطأ ورأى مخالفة نصيحة بقنواتها الصحيحة وطرقها المشروعة ليست شماتة ولا نشر للمعايب ولا كبرا قيلا ولا قال، ولكن نصيحة محب مخلص صادق فيما يعلم الله منه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في النصيحة: الدين النصيحة. قالوا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فينصح كل مسؤول على قدر مسؤوليته نصيحة لله فيما بينه وبينه، لا يفشيها ولا يظهرها ولا يعلنها ولا يتباهى بها ولا يفتخر بها ولا يبرز بها ولا ينشرها، ولكن نصيحة هادفة ونصيحة هادفة ونصيحة قيمة ونصيحة تصدر من قلب شفيق رحيم يريد الخير ويحب الخير. فإن كل مسؤول فقد استرعاه الله ما تحت يده، فلا بد من مناصحته على قدر الاستطاعة. وإذا بذلت النصيحة وعديتها بإخلاص وصدق ولم تكن بها مفتخرة ولم تكن بها مجاهرة ولم تكن بها معلنا ولم تكن بها قاصدا لمطامع وأغراض، فإن الله يثيبك على هذه النصيحة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردعه عن الظلم. فأي مسؤول في أي مكان هو بحاجة لنصيحة، نصيحة ممن يهدينا لقصد الخير. ثم النصوح يجب أن يكون الصدر رحبا ووجهه واسعا، يستقبل ما نصح به ويستبين ويصغي. فإن يكن ما قيل حق فليحمد الله أن أنقذه من الباطل وخلصه من الغواية، وإن يكن ما قيل كذب أوضح لناصحه حقيقة الأمر دون أن يكون مستكبرا مستنكفا، بل يكون قابلا للحق. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولما الكافرين بقوله: وإذا ذكروا لا يذكرون، فمن كانت أخذته العزة بالإثم فلا يقبل نصيحة ناصح ولا يصغي لنصح ناصح. فإنما دليل على غروره وانخداعه وإعجابه بنفسه. لكن لا بد للناصح من أدب في نصحه ورفق واختيار وقت وزمن مناسب وكلمات طيبة وتأكد من حقيقة ما ينصح به حتى تكون تقع النصيحة موقعها. أما الذين يفرحون بما يقولون ويشمتون بمن ينصحون ويعلنون ما يعلنون الشر والبلاء، فالله يقول بحق أولئك: والذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. كم من ناصح أخرج نصيحته في طالب، كم من ناصح أخرج نصيحته وغاش قصده غير صحيح ومراده غير صحيح. والله يعلم المفسد من المصلح. فالناصح لله، والذي يبتغي بنصح وجه الله ليقوم واليامه ويعدي الامر ويرشد الى الصواب ويدعو الى الحق باصول ثابته وقنوات صحيحه وطرق سليمه ليس فيها اظهار عيب ولا تنقص ولا شماتة ولا بغضاء ولا تبجحا بما يقول، وإنما يعامل الله قبل كل شيء. فتبعناك الناصح الصادق. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. الخصلة الثالثة أن تلزم جماعة المسلمين وتكون مع جماعة المسلمين بالنصيحة لهم وحب الخير لهم وكراهية الشر لهم توجههم بالقول الحسن والكلام الطيب. ما رأيت من مخالفة نصحت لله وفي سبيل الله لجماعة المسلمين فإن حقهم عليك أن تنصحهم فيما تراه مخالفا للحق نصيحة هادفة ونصيحة طيبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا عدم النصح، فكان إذا رأى مخالفة وخطب الناس لا يعين أشخاصا ولا يشخص عليه أشخاصا، وإنما يقول ما بال رجال قالوا ما بال كذا وكذا، لأن الناصح لا يستحق له أن يعين المنصوح ولا أن يعين المخطئ، وإنما في العموم يحذر من الشر ويدعو إلى الخير. والسواد العاقل الذي يسمع ويفهم ما يقال، وأن الذين يعلنون النصح على الملأ شماتة وتنقصا وفرحا بالعيب واستبشارا به فأولئك الغاشون ليسوا الناصحين. ولزوم جماعة المسلمين يكون بأمرين: أولا لزوم الجماعة العامة بأن يكون المسلم متمسكا بما عليه سلف هذه الأمة من أهل الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم وسار على طريقهم المتبعين لكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الجماعة الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولزوم جماعة المسلمين بأن يكون مع الجماعة ليس ضدهم يكون معهم على الخير ولا يكون ضدهم، فلا يسمح لمفسد ولا لمجرم ولا لمن يخلي بيد الأمة ولا لمن يسعى في الأرض فسادا لا يكون عونا له، بل هو ضد كل المفسدين والمجرمين والخارجين عن طاعة ولي الأمر، فإن الله جل وعلا أوجب علينا طاعة ولي أمرنا بالمعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولي الأمر فيما في طاعة لله أمر مفروض على المسلم، لأن في طاعة ولي الأمر والاجتماع عليه قوة الأمة وعزها، قوة الأمة وعزها وشرفها. وفي عيد الله المعاصي والسبب عن ذلك الشر والبلاء والفساد، وكم عانت الأمة من تمردها على قياداتها، كم عانت من البلاء وكم سفكت الدماء وكم انتهكت الأعراض وكم هبت الأموال وكم تسلط الأعداء على الأمة على أيدي من مشوا الأمة وخانوها بخروجهم عن طاعتهم وولاه الله أمرهم. ولهذا أوجب الشر علينا طاعة ولي أمرنا والالتفات علي معهم والسر والطاعة في المعروف. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. ويخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من نزع يدا عن طاعة فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه إلى أن يراجع، وأن من مات وليس بعنقه بيعة لولي أمره فميتته ميتة جاهلية، لأن السمع والطاعة في المعروف سبب لقوة الأمة وسلامتها. وما تجعوا على أعداء على بلاد الإسلام وما استخفوا ببلاد الإسلام إلا عندما أبروا الصدور، وعلى أيدي أعداء الأمة الذين جعلوا النزاع والاختلاف والخروج جعلوا وسيلة للإصلاح كما يزعمون، فأصلح إصلاحهم فسادا وغايتهم باطلة. إنما المرء إذا تدبر وتعقل علم أن في الولاة منافع عظيمة، فالولاة يرجع الله بهم المظل الظالم ويقيم بهم الحدود ويحمي بهم الأمة ويجمع بهم الكلمة ويحسن بهم الدماء ويحفظ بهم الأعراض ويصون الأموال ويصون الأعراض. والخروج على هذا المنهج هو من طريقة الجاهلية الجهلاء الذين لا يخضعون لقيادة ولا ينتظمون. أما أمة الإسلام فهم مدعوون إلى السمع والطاعة في المعروف وإلى اجتماع الكلمة والصدق وإلى أن تكون الأمة على حذر من كل من يريدها بسوء ويدسم بين صدودها مفسدا ومدبرا براء وناشرا للبلاء والفساد. فالمسلم لا يرضى لمجتمعه المسلم بسوء ولا يتواطؤ مع كل من يريد الفساد ولا يضع يده مع من يريد الكيد بالأمة لعلمه أن هذا ضرر وشر عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا، أي من نكر هذا المحدث أو تستر عليه أو أعان أو تغاضى عنه. فالمسلم يحمي بلاد الإسلام بكل موت إمكانياته ويعلم أن المسلم عين سائرة على مجتمعه وعلى أمنه واستقراره على قيمه وأخلاقه ودينه وعلى مصالحه وأمنه واستقراره. هكذا يريد الإسلام من الأمة لأنه قال: لا يذل عليهن قلب مسلم. فالمسلم ليس بقلب ذل على جماعة المسلمين. والأخطاء تصبح الأخطاء والانحرافات يمكن إصلاحها ويمكن التعاون على إصلاحها، لكن بالطرق المشروعة ليس بالفوضى والبلبلة. وكم من قنوات ومنتديات تملأ الصدور ذلا وحقدا على المجتمع المسلم لأن هؤلاء أعداء للأمة، وإن تظاهروا أنهم مصلحون وإن تظاهروا أنهم غيرون. فالغيرة والإصلاح ليس مجاله إعلام جارب وكلمات بديعة في منتديات وقنوات هي عدوة للإسلام وأهله. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت. أعوذ بك من شر إن الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن المؤمن دائما وأبدا يسأل الله لنفسه ولذريته ولمجتمعه التوفيق والسداد، ويسأل الله لولاة أمره النصر والتأييد وموافقة الحق والقيام به والعمل به. هكذا يسعى المسلم دائما، فهو لا ينسى ولاة أمره من أن يمدهم بدعوة إلى الله في أناء الليل وأطراف النهار، لأنه يعلم أن هذا العصر وهذا الفتن المترادفة والفتن العظيمة التي عمت أرجاء المعمورة إلا من عصم الله، وهذا البلد المبارك يتمتع بنعمة أمن واستقرار ورغد وطمأنينة وراحة بال وتعاون بين الأمة وقيادتها. فالحمد لله رب العالمين. ولا شك أن الأمة بها أخطاء، ولا أحد يدعي العصمة، ولكن يقارن مسلم بين المساوئ والمفاسد وبين الخير وبين الشر وبين وبين، ليستبين له الأمر وليسأل الله التوفيق والسداد. فإن الله جل وعلا أمرنا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة، والمسلم ينظر إلى مآلات الأمور وينظر إلى مآلات الأمور وما يؤول إلى الشر والاختلاف وما يكون بالاجتماع والتآلف من الخير والتعاون والارتباط والقيام بالواجبات. ففي ظل الأمن يعبد العبد ربه ويقوم بواجبه، وفي ظل الخوف والعياذ بالله ينعدم كل خير. هذه بلاد تقض المضاجع، الأحداث مضاجعهم ليلا ونهارا، في بلاد كان في نعمة وعافية وخير، لكن لما ابتليت بهذه المصائب والعياذ بالله ذهبت الخيرات وقلت البركات. فاحمدوا الله على نعمته واسألوا التوفيق والسداد. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه، وأن يعيذنا من زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن فجرات نقمته ومن سائر سخطه. اللهم عباد الله، اعلموا أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، اللهم وفقهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين لما يرضيك، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، اللهم أله الحق حقا وأعنه على اتباعه، وأله الباطل باطلا ووفقه لاجتنابه، اللهم دله على كل عمل تحبه وترضاه، اللهم أصلح له دينه، اللهم أصلح له بطانته، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال. اللهم شد أزره بولي عهده سلطان بن عبد العزيز، اللهم وفقه للصواب فيما يقول ويعمل، اللهم اجعلهم أئمة هدى ودعاة خير، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق بيانا،
واحسنه ايجازا واختصارا. فقد اعطاه الله جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا. فكلمات يقولها وجمل ينطق بها تحتها من المعاني والفوائد ما الله به عليم. فصلوات الله وسلامه عليه ابدا دائما الى يوم الدين. ما اعظم نصحه لامته، ما اعظم حرصه على هدايتهم. لقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده الا هالك. لا خير يعلمه لنا الا بينه لنا ودلنا عليه وحثنا عليه، ولا شر يعلمه الا بينه لنا وحذرنا منه، صلوات الله وسلامه عليه. وصدق الله، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ايها المسلم، روى جبير بن مطعم رضي الله عنه، روى الامام احمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيف من منى فقال: نظر الله امرأة سمع مقالتنا فوعاها فبلغها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال: ثلاث لا يغل عنه عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص الدين لله، ومناصحة ولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. أيها المسلم، لنقف قليلا مع هذا الحديث. هذه الجملة العظيمة التي هي ترغيب في العلم وحث على العلم وطالب العلم الذي وفقه الله وبصره في أمر دينه فعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام واستبان له الأمر أن يقابل نعمة الله عليه بأن وفقه وهداه وعلمه ما خفي على غيره، أن يقابل هذه النعمة بشكر الله عليها، ومن شكر الله أن يبلغ ما علم إلى من لم يعلم، فيدعو إلى الله ويبلغ شرع الله لمن هو جاهل به حتى يقيم حجة الله على عباده. فدعا له بالنظارة، دعا له بالخير ونور القلب وسلام نور القلب وضيائه. عندما يسمع الحق، يسمع كلمة الحق ثم يبلغها لمن لم يسمعها، وربما يكون السامع لها أوعى لها من مبلغها، وربما يحمل فقها يحمله غير فقيه له، لكن يحمله لمن هو أفقه منه فيستفيد علما وخيرا. وهكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بلغونا شرع الله، بلغونا كتاب الله كما سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم، بلغونا سنة رسول الله القولية والفعلية، حتى كأن المسلم يشاهد رسول الله وهو يصلي ويشاهده وهو يحج ويعلم أحواله كلها من دقة نقلهم وحسن بيانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نقلوا العلم فتلقاه غيرهم من أناس فضل الله عليهم للفقه في دين الله، فاستنبطوا الأحكام الشرعية وقرروا القواعد وتركوا وبينوا الحق ووضعوا أوضحوا ذلك للأمة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. هذه الجمل الثلاثة التي لا يغل عليها قلب امرئ مسلم، بل المسلم ملتزم بها لا يغل قلبه عليها، فليس في قلبه حقد ولا مرض ولا نفاق، ولكن في قلبه الإخلاص والنصح للأمة والقيام بالواجب. فالقلب خال من الغل على هذه الخصال الثلاث، بل هو ملتزم بها علما وعملا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه الخصال الثلاث هي أصل الدين وقواعده، جامعة بين حقوق الخالق وحقوق الخلق. ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الخصال الثلاثة: ما أتي الناس من نقص في دينهم أو دنياهم إلا بإخلال بشيء من هذه الخصال الثلاثة. فأولها الإخلاص لله. المؤمن لا يغل قلبه على رياء وسمعة، وإنما في قلبه الإخلاص لله في أقواله وأعماله، لأنه على حق أن الإخلاص لله هو الواجب على المسلم، وأن الله لا يقبل عمل العامل إلا إذا كان عمله خالصا لوجه الله، يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة، موافق لما دل عليه كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المسلم مخلص في إسلامه لله ظاهرا وباطنا، ليس كالمنافق الذي تظاهر بالإسلام وفي قلبه واعتقاده مضاد لذلك. لا، المسلم مخلص لله في إسلامه قولا وعملا ظاهرا وباطنا. المسلم مخلص لله في إسلامه كتبه على منهج قويم مستقيم على الطاعة، لا ترى عنده انحراف ولا بعد عن الهدى، بل هو على خط مستقيم وطريق واضح مبين. مخلصا لله بصلاته فلا رياء ولا سمعة، مخلصا لله بصدقاته، مخلصا لله بصومه وحجه، مخلصا لله في أقواله وفي دعوته إلى الخير وفيما يقوم به من مهمات. يعدو الإخلاص لله لعلمه أن الله لا يقبل عملا أشرك مع الله في غيره. يقول الله جل وعلا: أنا أمن الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي لفظ وعلى منه بريء. فالمسلم ملازم للإخلاص، وما سبق السابقون وما فاز الفائزون إلا بالإخلاص لله. فللعمل الخالص أثر في سنارة القلب وأثر في الثبات على الحق والاستقامة عليه. أما المراءون فإن أعمالهم تخونهم، لأنهم لا يريدون بها إلا رياء وسمعة. إن أمر بخير فهو يريد مكانة في الناس، إن دعا، إن كتب مقالا، إن قال قولا، فإنما هو رياء وسمعة، لا يتقي الله ولا يرجو ما عند الله. من كان يرجو ما عند الله لما قل على امير المؤمنين معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه حديث ابي هريرة في الثلاثة الذين تسحر بهم النار قبل غيرهم المجاهد الذي قال الله في حياته والله له المجاهد الذي سأله الله فقال مات وقال مات فقال قاتلت في سبيلك حتى قتلت يقول الله له انما قاتلت ليقال فلان شجاع فقد قيل فامر به فسحب على وجه النار والعالم الذي تعلم العلم وقرا القران يساله الله فيقول قرات علمت العلم وقرات فيك القران فيقول الله له انما فعلت ليقال قارئ فقد قيل وامر به فسحب الى النار والمتصدق الذي تصدق لما نساله الله قال ما تركت بابا تحب ان ينفق به الا انفقت فيه فقال انما فعلت ذلك ليقال منفق ومتصدق فقد قيل فامر به فسحب الى النار فقال امير المؤمنين معاويه رضي الله عنه صدق الله من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فالاخلاص لله في الاقوال والاعمال سبب للخير وقبول الناس لذلك انما يؤتى الانسان من قبل نفسه بالله في اعماله لا من صلاة او صدقة او دعوة للخير ان اذا كان خالط ذلك محبة الرياء والبروز والظهور من غير مراقبة لله ولا قصد التقرب الى الله فتلك المصيبة العظيمة الذي كان سلفنا الصالح يخافون على انفسهم من ان يقعوا في هذا البلاء العظيم فان الشيطان عدو لابن ادم يحسن له الرياء ويزينه الظهور والبروز لعجل الرياء والسمعه وهناك تحبط الاعمال والعياذ بالله والخصله الثانيه مناصحه ولي الامر ان ولي امر الامه وكل وال على عمل من اعمال الامه فان مناصحته واجبه والمناصحه حقيقتها تبيين الحق وبين تبيين الحق والتحريم من الباطل نصيحه يمليها قلب شفيق رحيم وحب للخير قاصدا له لا يريد بنصحه اي امر ومطمع من مطامع الدنيا وانما يريد بنصيحته المصلحه العامه للافراد والجماعه فينصح كل مسؤول راى خطا وراى مخالفه نصيحه بقنواتها الصحيحه وطرقها المشروعه ليست شماته ولا نشر للمعايب ولا قيلا ولا قال ولكن نصيحة محب مخلص صادق فيما يعلم الله منه ولذا قال صلى الله عليه وسلم في النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فينصح كل مسؤول على قدر مسؤوليته نصيحة لله فيما بينه وبينه لا يفشيها ولا يظهرها ولا يعلنها ولا يتباهى بها ولا يفتخر بها ولا يبرز بها ولا ينشرها ولكن نصيحة هادفة ونصيحة هادفة ونصيحة قيمة ونصيحة تصدر من قلب شفيق رحيم يريد الخير ويحب الخير فإن كل مسؤول فقد استرعاه الله ما تحت يده فلا بد من مناصحته على قدر الاستطاعة وإذا بذلت النصيحة وعديتها بإخلاص وصدق ولم تكن بها مفتخرة ولم تكن بها مجاهرة ولم تكن بها معلنة ولم تكن بها قاصدا لمطامع وأغراض، فإن الله يذيبك على هذه النصيحة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: ترجعه عن الظلم. فأي مسؤول في أي مكان هو بحاجة لنصيحة، نصيحة ممن يهديها لقصد الخير. ثم المنصوح يجب أن يكون صدره رحبا ووجهه واسعا، يستقبل ما نصح به ويستبين ويصغي. فإن يكن ما قيل حق فليحمد الله أن أنقذه من الباطل وخلصه من الغواية، وإن يكن ما قيل كذب أوضح لناصحه حقيقة الأمر دون أن يكون مستكبرا مستنكفا، بل يكون قابلا للحق. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولما الكافرين بقوله: وإذا ذكروا لا يذكرون، فمن كانت أخذته العزة بالإثم فلا يقبل نصيحة ناصح ولا يصغي لنصح ناصح، فإنما دليل على غروره وانخداعه وإعجابه بنفسه. لكن لا بد للناصح من أدب في نصحه ولطف واختيار وقت وزمن مناسب وكلمات طيبة وتأكد من حقيقة ما ينصح به حتى تثبت النصيحة موقعها. أما الذين يفرحون بما يقولون ويشمتون بمن ينصحون ويعلنون ما يعلنون الشر والبلاء، فالله يقول بحق أولئك: وإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. كم من ناصح أخرج نصيحته في طالب، كم من ناصح أخرج نصيحته وهو غاش، قصده غير صحيح ومراده غير صحيح. والله يعلم المفسد من المصلح. فالناصح لله، والذي يبتغي بنصح وجه الله ليقوم واليامه ويعدي الامر ويرشد الى الصواب ويدعو الى الحق باصول ثابته وقنوات صحيحه وطرق سليمه ليس فيها اظهار عيب ولا تنقص ولا شماتة ولا بغضاء ولا تبجحا بما يقول، وإنما يعامل الله قبل كل شيء. فتبعناك الناصح الصادق. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. الخطوة الثالثة أن تلزم جماعة المسلمين وتكون مع جماعة المسلمين بالنصيحة لهم وحب الخير لهم وكراهية الشر لهم، توجههم بالقول الحسن والكلام الطيب. ما رأيت من مخالفة نصحت لله وفي سبيل الله لجماعة المسلمين، فإن حقهم عليك أن تنصحهم فيما تراه مخالفا للحق، نصيحة هادفة ونصيحة طيبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا عدم النصح، فكان إذا رأى مخالفة وخطب الناس لا يعين أشخاصا ولا يشخص عليه أشخاصا، وإنما يقول: ما بال رجال قالوا، ما بال كذا وكذا. لأن الناصح لا ينبغي لا يحق له أن يعين المنصوح ولا أن يعين المخطئ، وإنما في العموم يحذر من الشر ويدعو إلى الخير. والسواد العاقل الذي يسمع ويفهم ما يقال. وأما الذين يعلنون النصح على الملأ شماتة وتنقصا وفرحا بالعيب واستبشارا به، فأولئك الغاشون ليسوا الناصحين. ولزوم جماعة المسلمين يكون بأمرين. أولا لزوم الجماعة العامة بأن يكون المسلم متمسكا بما عليه سلف هذه الأمة من أهل الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم وسار على طريقهم المتبعين لكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الجماعة الحق. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولزوم جماعة المسلمين بأن يكون مع الجماعة ليس ضدهم يكون معهم على الخير ولا يكون ضدهم، فلا يسمح لمفسد ولا لمجرم ولا لمن يخلي بأد الأمة ولا لمن يسعى في الأرض فسادا لا يكون عونا له، بل هو ضد كل المفسدين والمجرمين والخارجين عن طاعة ولي الأمر. فإن الله جل وعلا أوجب علينا طاعة ولي أمرنا بالمعروف. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولي الأمر فيما غير طاعة لله أمر مفروض على المسلم، لأن في طاعة ولي الأمر والاجتماع عليه قوة الأمة وعزها، قوة الأمة وعزها وشرفها. وبعيد الله المعاصي والتبرج عن ذلك الشر والبلاء والفساد. وكم عانت الأمة من تبرجها على قياداتها، كم عانت من البلاء، وكم سفكت الدماء، وكم انتهكت الأعراض، وكم هدت الأموال، وكم تسلط الأعداء على الأمة على أيدي من مشت الأمة وخانوها بخروجهم عن طاعة وله الله أمرهم. ولهذا أوجب الشرع علينا طاعة ولي أمرنا والانتفاف علي معهم والسر والطاعة في المعروف. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. ويخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من نزع يدا عن طاعة فقد خلع رمقة الإسلام من عنقه إلى أن يراجع، وأن من مات وليس بعنقه بيعة لولي أمره فميتته ميتة الجاهلية. لأن السمع والطاعة في المعروف سبب لقوة الأمة وسلامتها. وما تجاروا على أعداء وعلى بلاد الإسلام وما استخفوا ببلاد الإسلام إلا عندما أغروا الصدور. وعلى أيدي أعداء الأمة الذين جعلوا النزاع والاختلاف والخروج جعلوا وسيلة للإصلاح كما يزعمون، فأصلح إصلاحهم فسادا وغايتهم باطلة. إنما المرء إذا تدبر وتعقل علم أن في الولاة منافع عظيمة، فالولاة يرجع الله بهم المظل الظالم ويقيم بهم الحدود ويحمي بهم الأمور الأمة ويجمع بهم الكلمة ويحقن بهم الدماء ويحفظ بهم الأعراض ويصون الأموال ويصون الأعراض. والخروج على هذا المنهج هو من طريقة الجاهلية الجهلاء الذين لا يخضعون لقيادة ولا ينتظمون. أما أمة الإسلام فهم مدعوون إلى السمع والطاعة في المعروف وإلى اجتماع الكلمة والصدق وإلى أن تكون الأمة على حذر من كل من يريدها بسوء ويدسم بين صدوفها مفسدا ومدبرا براء وناشرا للبلاء والفساد. فالمسلم لا يرضى لمجتمعه المسلم بسوء ولا يتواطئ مع كل من يريد الفساد ولا يضع يده مع من يريد الكيد بالأمة، لعلمه أن هذا ضرر وشر عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من آوى محدثا، أي من نكر هذا المحدث أو تستر عليه أو أعان أو تغاضى عنه. فالمسلم يحمي بلاد الإسلام بكل موت إمكانياته، ويعلم أن المسلم عين سائرة على مجتمعه وعلى أمنه واستقراره، على قيمه واخلاقه ودينه وعلى مصالحه وامنه واستقراره. هكذا يريد الاسلام من الامه، لانه قال لا يمل عليهن قلب مسلم. فالمسلم ليس بقلب يمل على جماعه المسلمين، والاخطاء تصبح الاخطاء، والانحرافات يمكن اصلاحها ويمكن التعاون على اصلاحها، لكن بالطرق المشروعه ليس بالفوضى والبلبله. وكم من قنوات ومنتديات تملأ الصدور ذلا وحقدا على المجتمع المسلم، لان هؤلاء اعداء للامه، وان تظاهروا انهم مصلحون وان تظاهروا انهم غيرون، فالغيره والاصلاح ليس مجاله. اعلام جارب وكلمات بديهه في منتديات وقنوات هي عدوه للاسلام واهله. اسال الله ان يثبتنا واياكم على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت. أعوذ بك من شر إن الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن المؤمن دائما وأبدا يسأل الله لنفسه ولذريته ولمجتمعه التوفيق والسداد، ويسأل الله لولاة أمره النصر والتأييد وموافقة الحق والقيام به والعمل به. هكذا يسعى المسلم دائما، فهو لا ينسى ولاة أمره من أن يمدهم بدعوة إلى الله في أناء الليل وأطراف النهار، لأنه يعلم أن هذا العصر وهذا الفتن المترادفة والفتن العظيمة التي عمت أرجاء المعمورة إلا من عصم الله، وهذا البلد المبارك يتمتع بنعمة أمن واستقرار ورغد وطمأنينة وراحة بال وتعاون بين الأمة وقيادتها، فالحمد لله رب العالمين. ولا شك أن الأمة بها أخطاء، ولا أحد يدعي العصمة، ولكن يقارن مسلم بين المساوئ والمفاسد وبين الخير وبين الشر وبين وبين، ليستبين له الأمر وليسأل الله التوفيق والسداد. فإن الله جل وعلا أمرنا أن ندعوه ووعدنا بالإجابة، والمسلم ينظر إلى مآلات الأمور وما يؤول إلى الشر والاختلاف، وما يكون بالاجتماع والتآلف من الخير والتعاون والارتباط والقيام بالواجبات. ففي ظل الأمن يعبد العبد ربه ويقوم بواجبه، وفي ظل الخوف والعياذ بالله ينعدم كل خير. هذه بلاد تقض المضاجع الأحداث مضاجعهم ليلا ونهارا في بلاد كانت في نعمة وعافية وخير، لكن لما ابتليت بهذه المصائب والعياذ بالله ذهبت الخيرات وقلت البركات. فاحمد الله على نعمته واسأله التوفيق والسداد. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه، وأن يعيذنا من زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن فجرات نقمته ومن سائر سخطه. اللهم عباد الله، اعلموا أن أحسن حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما امركم بذلك ربكم. قال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين لما يرضيك. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم أله الحق حقا وأعنه على اتباعه، وأله الباطل باطلا ووفقه لاجتنابه. اللهم دله على كل عمل تحبه وترضاه. اللهم أصلح له دينه، اللهم أصلح له بطانته، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال. اللهم شد أزره بولي عهده سلطان بن عبد العزيز. اللهم وفقه للصواب فيما يقول ويعمل. اللهم اجعلهم أئمة هدى ودعاة خير، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء،